رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واقض الدين عن المدينين، واشف المرضى يا كريم، وارحم موتى المسلمين. اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك عابدين. لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم اجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر من مسجد السنة بمدينة زولسبخ ألمانيا، وحلقة جديدة من حلقات السيرة النبوية من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الثاني عشر بعد المئتين. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، قبل أن أواصل ما بدأنا، فقد جاءني خبر من أمس أن فضيلة الشيخ الفقيه العابد، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله، فضيلة الشيخ أسامة ابن عبد العظيم حفظه الله تعالى، جاءني الخبر أنه مريض وفي العناية المركزة بعد إجراء عملية جراحية، فأسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء عاجلا لا يغادر سقما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، 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 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية. لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله. واشف يا ربنا سائر المرضى، وارحم يا ربنا موتى المسلمين، آمين آمين يا رب العالمين. وعود لما بدأناه إخوة الإيمان والإسلام، فقد فرغنا في الدرس الماضي من الحديث عن الفصل الختامي لهذا الكتاب، والذي عنون له المصنف بهذا العنوان إلى الرفيق الأعلى. وعشنا مع نبينا عليه الصلاة والتسليم اللحظات الأخيرة قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى، وكذلك عقب انتقاله للرفيق الأعلى، وموقف الأصحاب مع نبأ وفاته عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم اختيار الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم اختيار الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أردف المصنف بعد هذا الفصل الختامي هذا الفصل الذي هو بعنوان البيت النبوي، البيت النبوي، وسوف يعقب هذا الفصل الصفات والأخلاق. وكأن المصنف رحمه الله يريد بعد خاتمة حديثي عن سيرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أن يعرف المسلم والمسلمة بالبيت النبوي، بزوجات النبي رضي الله عنهن أجمعين، بأولاد النبي وبنات النبي والمقربين من رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم يشير إلى أخلاقه التي عشناها خلال سيرته عليه الصلاة وأزكى التسليم. فتعالوا نقف في هذا اللقاء مع البيت النبوي. يقول المصنف: كان البيت النبوي في مكة قبل الهجرة يتألف منه عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن زوجته خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، تزوجها وهو في 25 من سنه وهي في 40، وهي أول من تزوجها من النساء، ولم يتزوج عليها غيرها. وهذا ما نقوله دائما ردا على الشبهات التي تثار في باب تعدد زوجات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، أن النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة، النبي زوج ولم يتزوج إلا خديجة، أي أن النبي ما تزوج امرأة باختياره إلا خديجة. بقية أمهات المؤمنين زوج بهن النبي بأمر ربه سبحانه جل جلاله لحكم متعددة أشرنا إليها كثيرا في باب الرد على الشبهات. فالنبي إذن لم يتزوج إلا من؟ خديجة. بقية نساء النبي زوج بهن النبي، بدليل النبي تزوج خديجة وعمره 25 سنة، كان عمر خديجة في سن 40، لم يتزوج على خديجة قط في حياة خديجة. ولو كان النبي له رغبة كما يقول أعداء الإسلام في النساء، عمره 25 سنة، خديجة عمرها 40، كان ممكن يعدد، والتعدد كان معمولا به في العرب قبل الإسلام، كان أقل رجل في العرب تحته 10 أو 8 من النسوة، أقل واحد اللي يكون تحته 10 زوجات، وما كانش في حد للتعدد. فلو كان للنبي رغبة في ذلك لفعل، وأمر معتاد عند العرب وليس فيه أي حرج. لكن انظر، في سن 25 يتزوج من أمنا خديجة اللي عمرها 40 سنة، ويعيش معها 25 سنة ولم يعدد عليه، لأن خديجة ماتت في العام 10 من الهجرة، عفوا في العام 10 من البعثة النبوية. النبي بعث على سن 40، وعشر سنين كمان لما ماتت خديجة، يعني كان عمره 50 سنة. هو تزوجها عنده كم سنة؟ 25 سنة. يعني مع خديجة كم سنة؟ 25 سنة لم يعدد. وأمامه من النساء ومن الأبكار الكثيرات والكثيرات والكثيرات، وهو شامة العرب من قبيلة قريش من بني هاشم، فالنسب شرف لأي أسرة في هذا الزمان، ورغم هذا لم يتزوج على خديجة أبدا. وده باختصار يكفي في الرد على كل من يثير الشبه في باب تعدد زوجات النبي. ثم لما عدد فيما بعد قلنا زوج بأمر من الله تعالى، لم يأخذ بكرا إلا عائشة فقط، وبقية النساء ثيبات وكبيرات في السن. ودي لحكم عددناها، قلنا من بين الحكم الحكمة الاجتماعية وهي الكفالة. كثير من زوجات النبي كنا تحت رجال من الصحابة نالوا الشهادة في سبيل الله وفي خدمة الدين، تترك الزوجة الأرملة بلا عائل وعندها أولاد، فمن لها إلا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفاء لهذا الصحابي الذي نال الشهادة في سبيل الله كأبي سلمة رضي الله عنه أرضاه، وكذلك حبيبة بنت أبي سفيان، رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة عفوا، كان زوجها صحابي جليل ونال الشهادة في سبيل الله، فمن لها إلا رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي حكمة اجتماعية وحكمة الكفالة. كسودة التي بلغت من العمر عتية وليس لها عائل، فإذا دي حكمة مهمة أوي في تعدد زوجات النبي، كفالة. وكمان يدخل تحت ضمن الحكمة الاجتماعية تقريب الرجال المقربين من رسول الله بربطهم بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أقرب الناس للنبي مين؟ أبو بكر الصديق. وكلنا يعلم أن أعداء الإسلام في هذه الفترة يحيطون بالإسلام وبنبي الإسلام من المشركين في العرب والمنافقين في المدينة، إضافة لطوائف اليهود، وكل يتربص بالنبي الدوائر وبالإسلام. طبعا دخول الصديق بيت النبي وربما يكون مثارا لشبهة عند القوم والطعن في الدين. إذا دخل الصديق بيت النبي في غياب النبي داخل ليه؟ يبقى فرصة لأهل النفاق. لا خلاص، يؤمر النبي أن يتزوج من؟ عائشة. ينزل جبريل في كفه صورة عائشة يقول يا محمد هذه زوجتك في الدنيا وفي الجنة، فيعقد عليها النبي. ليه؟ أصبح الصديق حمى النبي عليه الصلاة والسلام. يدخل أي وقت بيت النبي مش ممكن تثار أي شبهة. ليه؟ مثابة الأب الآن وابنته تحت رسول الله، أدي باب، يبقى قربنا المقرب لك وأغلقنا الباب أمام أعداء الإسلام. مين كمان من الصحابة أقرب للنبي؟ عمر. طيب تتزوج حفصة بنت عمر، يبقى عمر يدخل متى يشاء. وده كمان بقى عشان ما يجيش أهل النفاق وأهل التلون في زماننا ويطعنوا في النبي، يقول لك إن عمر كان بيراقب زوجات النبي. في الحديث الصحيح قبل نزول آيات الحجاب كان عمر حزين على نساء الأمة وكان يتطلع لنزول آية في الحجاب، ودي من ضمن الموافقات، فكان من حرصه على بيوت النبي تخرج ميمونة. مين ميمونة؟ أم المؤمنين، وبلغت من الكبر عتيا، يعني كبيرة في السن جدا. فعمر يقول عرفتك أنت ميمونة، فترجع بسرعة تكسر من الثياب، حتى أنزل الله آيات الحجاب. يقول لك عمر كان ينظر للنساء، شفت الإجرام؟ شفت الإجرام؟ من عمر؟ إنه وزير رسول الله وحمى النبي وابنته تحت رسول الله، وهو العربي القرشي اللي بيرجع نسبه لنسب النبي. فطبعا يجي أعداء الإسلام يتركوا هذه المعايير الإيمانية ويقول لك شفت عمر بينظر لنساء النبي. سبحان الله، عمر رضي الله عن عمر، ده عمر من حرصه على الدين بيخوف. ده لما نساء النبي اختلفنا كده مع النبي ودخل الصديق ودخل تقريبا عثمان وهن كما هن، مجرد بس ان يدخل عمر فزعنا واحتجبنا واختبأنا، فضحك النبي، يعني النبي بينكم ما خفتوش والصديق لما يجي عمر، نعم عمر كان يا إخوة عملاق الإسلام، سيف من سيوف الدين، ربنا أعز به الإسلام والمسلمين، فكان له موافقات مع القرآن من ضمنها آيات الحجاب زي آيات الخمر، وموافقات عمر زي الصلاة خلف المقام. فالمهم بيغفلوا هذه الحقائق الإيمانية، وأن عمر من النبي بمثابة الحمى، فابنته تحت النبي. إذا لما يقول لسودة يا كبيرة السن حرصا على بيوت النبي وإغلاقا لباب النفاق في المدينة اللي بيتربص بالنبي الدوائر، ده كله حرص على إيه؟ على الدين. فيجي بعض الجهلاء من أذيال العلمانية اللي من دول ويطعنوا في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. يبقى النبي يتزوج من حفصة. إيه كمان؟ سيدنا عثمان من ضمن المقربين جدا من النبي. طب نزوج عثمان لرقي، يبقى عثمان بنت النبي تحته، يبقى يدخل بيوت النبي متى شاء. وتموت رقي يزوجه أم كلثوم، وتموت أم كلثوم، قال لو كان لنا ثالثة لزوجناك. خلاص زينب تحت آخر وفاطمة تحت علي، ما عندناش تاني، خلاص هم أربع بنات. تزوجت يا عثمان اثنتين فماتتا، ولذلك يلقب عثمان بذي النورين. إذا عثمان أصبح ابنة النبي تحته، خلاص يدخل في أي وقت إن شاء حكمة. طب وعلي من أقرب الناس للنبي، طب نزوجه مين؟ فاطمة. فآدي الخلفاء الأربعة الذين يحيطون بالنبي عليه الصلاة والتسليم، يبقى لابد يكون في روابط مصاهرة تجمع هؤلاء برسول الله عليه الصلاة والتسليم. ودي الحكمة الاجتماعية من كفالة ومن ربط العوائل والقبائل، ودي قوة للإسلام وعزة للمسلمين. للمصاهرة بتدي قوة، وارتباط العوائل والقبائل والعشائر ببيت النبوة. ايه كمان؟ الحكمة التعليمية، يعني في امور خاصة بالنساء لا يصلح الرجال لتدريسها او التفصيل فيها، ممكن ندرس لكن التفصيلات صعب جدا ان الرجل يوصلها. فكان من الحكمة تعدد زوجات النبي حتى يقمن بهذه المسائل الخاصة بالنساء في باب التعليم. ولذلك ورد في الحديث في الصحيح الصحابية التي آتت تسأل النبي عليه الصلاة والتسليم عن الغسل من الحيض، فالنبي علمها الغسل كيف تغتسل، ثم قال خذي فرصة ومسكيها وتطهري به. الفرصة يعني قطعة قطن، مسكين حطي عليها المسك أو الطيب الخالي من الكحول طبعا، وتطهري به. وكأنها لم تفهم قالت كيف أتطهر بها يا رسول الله. طبعا النبي كان في شدة الحياء أشد من البكر في قدره، فاحمر وجه النبي وقال سبحان الله تطهري به. أعادت السؤال كيف أتطهر بها يا رسول. تقول أم سلمة أو عائشة إحداهن رضي الله عنهما فجبستها من يدها، قلت تعالي، ثم قلت لها تتبعي بها أثر الدم، يعني الموضع نظفيه بالمسك والطيب بعد الغسل. إنما ما يقدرش يقول الكلام ده، صعب أن يقول الكلام ده، لكن عائشة تقول، أم سلمة تقول للنساء. فكان دي حكمة، الحكمة التعليمية، وخاصة أيضا مش للنساء فقط وللرجال كمان. أحوال النبي الخاصة في بيته لا يطلع عليها الرجال، فمن أقرب الناس لغير زوجات النبي وهن معلمات، يعني عائشة علمت علماء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ففي مسائل خاصة ببيت النبي، إذا تعدد الزوجات مهم جدا في نقل المسائل الخاصة لبيت النبي، إن ده تشريع، النبوة تشريع ومنهج، فلازم المسلم يعلم حال النبي في بيته حتى يطبق هذا الحال في بيته مع زوجته وولده. فكان من حكم تعدد زوجات النبي الحكمة التعليمية سواء للمسائل الخاصة بالنساء أو كذلك الأمور الخاصة بالنبي التي تتعلق بالرجال. من الحكم أيضا الحكمة السياسية. كان في قبائل متناحرة مع النبي ومع الإسلام كبني المصطلق وغيرهم وبعض قبائل اليهود. صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها صحابية جليلة وأم المؤمنين، ابنة من؟ حيي بن أخطب. من حيي بن أخطب؟ زعيم اليهود. في بعض المعارك وقعت في السبي رضي الله عنها، وكانت من أجمل النساء، وأبوها مين؟ زعيم اليهود، يعني رجل من السادة. فوقعت في قسمة أحد الصحابة، فأخبر النبي بشأنها إنها ابنة حيي بن أخطب، فاستأذن ممن وقعت في سهمه وأعطاه بديلة لها، ثم دعاها وقال: أنت مخيرة بين أمرين، أن تدخلي الإسلام وتكوني زوجة لرسول الله، أو أن تلحقي بأهلك بغير فداء. هنكرمك، نرجعك لأهلك بإيش؟ من غير فداء. أكرموا عزيز قوم ذلوا، ده كان منهج النبوة. فقالت: أدخل الإسلام وأكون زوجة لك، لأنها رأت رؤية إنها تكون زوجة للنبي وأولد بهذا، فدخلت الإسلام وتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الرواة: فلما أصبحت زوجة لرسول الله قال الصحابة: أصهار النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تحت أيدينا في السبي. ما بني قومها كلهم معهم سبايا وأسرى، الآن بقت إيه؟ أم المؤمنين، ودول كلها قرايبهم، قرايبها. فماذا فعلوا؟ فأعتقوا كل من كان تحت أيديهم بلا فداء، فدخلوا جميعا الإسلام. هذه حكمة. كذلك في قصة جويرية بنت الحارث رضي الله عن نفس قصة الصفية، أسلم قومها بسبب زواج النبي بها. فدي اسمها الحكم السياسية، والقبائل المتناحرة نحد من ثورتها عن طريق المصاهرة. لما يكون في مصاهرة خلاص هيبقى في نصرة وتأييد، مش في حرب ولا قتال. ودي كانت حكمة في زواج النبي بأكثر من زوجة. علشان كده بنقول زوج النبي ولم يتزوج إلا خديجة. وأيضا من ضمن الحكم الحكمة التشريعية. من المعلوم أن قضية التبني كانت معلومة قبل الإسلام، عادة من عادات العرب قضية التبني. والنبي تبنى زيد بن حارثة قبل البعثة والرسالة، وكان يدعى زيد ابن محمد، خلاص زيد ابني يرثني وأرث، خلاص ابن بالتبني. جاء الإسلام وفي عندنا أحكام، ومن ضمن الأحكام تحريم التبني، ونزلت سورة الأحزاب: ادعوهم لآبائهم هو أقصد. طيب خلاص من اليوم بقى اسمه زيد ابن حارثة، التبني خلاص حرام. من المعلوم أن الابن الحقيقي إن تزوج وطلق فزوجته تحرم على الأبد على أبي، تحرم على الأبد على، يعني ما ينفعش الأب يتزوج طليقة الابن، محرمة على التأبيد. طيب الآن زيد شاء الله أن يتزوج من؟ زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله، وهي العربية القرشية الحسيبة الحرة، وزيد كان في الرق، كان مولا لرسول الله وخادما له. فلما أرسل لها النبي ليزوجها من زيد، خلي بالك مين اللي طلب منها تتزوج زيدا؟ النبي. لو كان النبي راغبا فيها من البداية ما كان زوجها ولا لا، دي بنت عمته وأمامه ليل نهار، لو كان له رغبة فيها ما كانش زوجها من مين؟ من زيد بن حارث، كان تزوجها هو. لكن بالعكس، ده أرسل لها ليزوجها من خادمه زيد، حتى هي قالت: أنا الحرة العربية القرشية ابنة عمة رسول الله، أتزوج من خادمه؟ فأنزل الله فيها القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما وصلت لها الآية بكت وقالت أنزل الله في قرآنا سمعا وطاعة لله وسمعا وطاعة لرسول الله، وتزوجت الحرة القرشية ابنة عمة النبي خادم رسول الله، خادم رسول الله. وبالفعل لم يدم الزواج أكثر من 6 أشهر لخلافات بين الطرفين، وده وارد في البيوت، لحكمة أرادها الله. نزل الوحي يقول للنبي طلق زينب من زيد وتزوجها أنت. النبي طبعا أهل النفاق يحطون في المدينة وينتظرون أي، فبدأ كل ما يجي له زيد يريد الطلاق النبي يقول له أمسك عليك زوجك واتق الله، ما تطلقش، حاول تصلح، مع أن الأمر جاله من السماء أنه لازم يطلق وانت تتزوج، وهو خلاص حياة زيد مع زينب مش هتستمر. طبعا خلاف الطباع وما شابه ذلك ما يمشي، مش هيستمر. فكل شيء يقول له أمسك عليك زوجة واتق الله، فنزل القرآن وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، ما دام أمر من السماء خلاص نفذ، سيبك من المنافقين وأهل النفاق وغير، لا تلتفت لكلام الناس لأن المنافق كده كده بيتكلم. فبالفعل تم الطلاق بين زيد وبين زينب رضي الله عنهما، ونزل القرآن يقول فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، خلاص لكي لا يكون، خلاص يبقى زوج بأمر السماء، تزوجها النبي بوحي السماء بأمر من الله تعالى. وده اللي بنقوله من ضمن الحكم، الحكمة التشريعية، وإبطال عادة التبني، معنى أن يتزوج طليقة من تبناه إنه مش ابن حقيقي، لأنه لو كان ابنا حقيقيا بالتبني يحرم على الأب أن يتزوج من طليقته، فده كان لإبطال عادة التبني بنص القرآن. إذن دي بعض الحكم من تعدد زوجات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فآدي البيت النبوي في بداية الأمر في مكة هو النبي خديجة رضي الله عنها، 25 سنة ولم يتزوج في حياة خديجة. إذا تزوج خديجة وزوج ببقية نسائه بأمر من الله تعالى للحكم التي ذكرتها. قال المصنف ولم يتزوج عليها غيرها، وكان له منها أبناء وبنات رضي الله عنها، أما الأبناء فلم يعش منهم أحد، 3 وماتوا في حياة النبي، عبد الله، القاسم، إبراهيم، والثلاثة ماتوا في حياة النبي وكانوا صغارا عليهم السلام. ودي قضية مهمة، وطبعا من ضمن الحكم اللي ذكرت من الشراح حتى لا يعتقد الناس أن النبوة إرثا بعد النبي، يبقى ابنه مكانه وهكذا، وربما يكون في نوع من التقديس المنهي عنه شرعا، فشاء الله تعالى أن يبتلى النبي بموت أولاده في حياته، وأيضا ليكون أسوة وقدوة لكل مبتلى. هات انت كده أي إنسان عنده ابتلاء هتجد كل أنواع الابتلاءات عاشها النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. اللي يموت له طفل، النبي مات له 3 من الأطفال في حياته و3 من البنات في حياته عليه الصلاة وأزكى التسليم. انت ايه بقى، طفل مات لك، النبي مات له كام؟ 6 في حياته من الأبناء والبنات. في المال النبي ابتلي في المال وكان فقيرا وربنا أغناه، وكان يربط الحجر والحجرين على بطنه، لكن انتبه معي، هذه الآثار وهذه النصوص ليست تعني دوام فقره عليه الصلاة وأزكى التسليم، دي حالات في مواقف، إنما النبي كان الغني المنفق، نصلي عليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم. ليه؟ مع الجهاد في سبيل الله ومع الغزوات الله فرض للنبي 5 الغناء، فكان من الأغنياء الأثرياء، لكن كان ينفق كل ما يأتيه، فهو الثري المنفق. إنما مرت عليه لحظات فقر، نعم، ولحظات ضيق، نعم، ليكون أسوة وقدوة، وهو القائل اللهم اجعل عيش آل محمد قوتا، يعني يوم بيوم، لكن ما ينفعش تقول كان فقيرا معدما، لا، ما كان فقيرا، كان غنيا ثريا منفقا جوادا كريما، كان أجود الناس، كان في العطاء كالريح المرسلة. وزي ما قلت لك أعطى صفوان بن أمية مالا بين جبلين بعد حنين، ما دي من نصيب النبي، هو يعطي منه، ما ده من نصيب النبي، أموال خذ اللي انت عايزه كله. لما مش صفوان يقول يا معشر قريش أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ولما قال لبلال أنفق يا بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا، وما سئل على الإسلام شأن فقال لا قط، عليه الصلاة وأزكى التسليم. إيه كمان الابتلاء في المرض؟ ابتلي النبي في المرض، وكان يوعك كما يوعك الرجلين منا، بنص حديث عبد الله بن مسعود في مرض موت النبي، بل كان يأمرهم بأن يجمعوا من 7 أبار قرب من الماء حتى تصب عليه حتى يتمكن من الخروج للصلاة من شدة الحمى، عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان لما يروح المسجد يحمل على كتفي الفضل ابن العباس والعباس، ورجلاه تخطان في الأرض مش قادر يقف على رجليه، عليه الصلاة وأزكى التسليم. انت بقى ابتليت بإيه؟ أهو النبي ابتلي أسوة وقدوة. في ايه كمان؟ شوف كده اي نوع يخطر على بالك الابتلاء. السفهاء بيطعنوا فيك، بيسبوك، بيمكروا بيك، طب النبي شوف حاله ايه؟ ضربوه بالاحجار وادموا قدميه وسبوه وشتموه، اتهموه بالكهانه وبالشعر، واتهموه بالجنون وبالكاذب. ويوم احد كسروا رباعيته ودخل المغفر في وجناته وسقط في الحفره، الله اكبر، وخضبوا وجهه الشريف بالدماء. انت ابتليت في ايه؟ النبي هو الاسوه. لذلك قال اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل. ابتلي بمكر الماكرين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وتطاول المنافقين، واتهم في عرضه، اتهمت الشريفه الطاهره عائشه في عرضها بيت النبي يا اخوه. انت بقى ايه اللي جرى؟ اغتابوك، نموا عليك، ما ينموا ولا يغتابوا، خير وبركة ليك، حسنات بتجيلك بلا تعب وبلا رياء ولا سمعة. فالنبي أسوة، طعن في عرض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن كان له من الأبناء 3 وماتوا في حياة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومن البنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن. فأما زينب فتزوجها قبل الهجرة ابن خالتها أبو العاص بن الربيع، وأما رقية وأم كلثوم فقد تزوجهما عثمان بن عفان. طبعا ماتت الأولى فتزوج الأخرى، إنه يحرم الجمع بين الأختين. وأما فاطمة فتزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه بين بدر وأحد، بدر كانت في العام الثاني من الهجرة وأحد في العام الثالث، يعني تزوج فاطمة بين 2 هجرة و3 في وسط السنتين. ومنها كان الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، دول أبناء فاطمة، الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم رضي الله عن الجميع. وطبعا قيل ان كان في محسن لكن مات صغيرا. ومعلوم ان النبي عليه الصلاه وازكى التسليم كان يمتاز عن امته بحل التزوج باكثر من 4 زوجات لاغراض كثيره، فكان عدد من عقد عليهن 13 امرأة، منهن 9 مات عنهن، واثنتان توفيتا في حياته، احداهما خديجه رضي الله عنه أرضاها، والأخرى أم المساكين زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، واثنتان لم يدخل بهما، وها هي أسماؤهن وشيء عنهن. هيبدأ يذكر لنا أسماء زوجات النبي غير خديجة رضي الله عنها: سودة بنت زمعة رضي الله عنها أم المؤمنين، تزوجها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في شوال 10 من النبوة، 10 من النبوة، السنة اللي عقد فيها على عائشة، يعني عقد على عائشة فين؟ في مكة، في سنة 10 من البعثة، لما مات عمه أبو طالب وماتت خديجة، فعقد على عائشة. وفي نفس العام ده بنى بزينب، عفوا بسودة بنت زمعة رضي الله عنها، كان في شهر شوال في سنة 11 من البعثة، يعني بعد عام اللي مات فيه خديجة رضي الله عنها وأبو طالب، يعني بعد موت خديجة تقريبا بشهر واحد، بشهر واحد. وكانت قبله عند ابن عم لها يقال له السكران بن عمرو، كانت متزوجة سيدة سودة من السكران بن عمرو هذا اسمه، فمات عنها، توفيت بالمدينة في شهر شوال سنة 54 رضي الله عنها وأرضاها. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تزوجها في شوال سنة 11 من النبوة بعد زواجه بسودة بسنة، وقبل الهجرة بسنتين وخمسة أشهر، معنى عقد عليه إن البناء كان في المدينة بعد الهجر، إن هو عقد فقط في مكة. تزوجها وهي بنت 6 سنين يعني العقد، وبنى بها في شوال بعد الهجرة بسبعة أشهر في المدينة وهي بنت 9 سنين، يعني دخل على 10 سنين. طبعا السن ده في الزمن ده في البيئة دي كانت امرأة ناضجة، بدليل أنها خطبت قبل أن يعقد عليها النبي، يعني كان في من تقدم لخطبتها ولكن تم الرفض لحكمة أرادها الله، فالنبي عقد عليها عندها 6 7 سنين، بنى بها في المدينة كان عندها 19 سنين، من 9 ل10 في الفترة دي، وكانت امرأة ناضجة كاملة للقدرة على الزواج، عشان ما يشغبش أعداء الإسلام في هذا الباب. وقلنا طبعا البيئة بتختلف والزمان بيختلف، بدليل إن مريم نفسها أم عيسى عليه الصلاة وأزكى التسليم خطبت وكان عندها تقريبا 13 سنة، كانت امرأة كاملة في هذا السن. فالبيئة بتختلف، ومعروف إن البلاد الحارة تختلف عن الباردة في قضية البلوغ والنمو بالنسبة للرجال والنساء. في البلاد الباردة بيطول أوي العملية، ممكن تمتد سنين عشان تبلغ البنت أو الرجل، بخلاف البلاد الحارة قوة الحرارة وصعوبة البيئة تؤدي إلى سرعة البلوغ عند المرأة وكذلك عند الرجال. وكانت بكرا لم يتزوج بكرا غيرها عليه الصلاة وأزكى التسليم، وكانت عائشة بتفتخر بهذا على بقية نساء النبي، خلاص ودي قضية. ولما أرادت أن تفتخر بهذا وقالت لقد أبدلك بها خيرا، تقصد خديجة، قال والله ما أبدلني بها خيرا أبدا، لقد آمنت بي إذ كفر الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستني بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله منها الولد دون نساء العالمين، فما أبدلني الله بها خيرا أبدا. تقول بعدها ما ذكرتها أمام رسول الله، ما أقدرش أتكلم عن خديجة خلاص رضي الله عنهم أجمعين. وكانت أحب الخلق إليه، يعني بعد خديجة، بعد خديجة، وأفقه نساء الأمة، وأفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق رضي الله عنها وأرضاه. فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، طبعا عند العرب الثريد في المقام الأول في الطعام، عشان كده تجد عندهم منتشر الكبسة واللحوم والحاجات دي كلها، ده الثريد اللي بيوضع على الأرز أو على الخبز. ففضل عائشة كفضل الثريد على سائر الطعام، فضلها على النساء رضي الله عنها وأرضاها. توفيت في 17 من رمضان سنة 57 هجرية أو 58 من الهجرة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها وارضاه. حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما تأيمت من زوجها خنيس بن حذافة السهمي. معنى تأيمت أي صارت أيما بعد أن مات زوجه أرملة يعني. وطبعا في القصة أن عمر عندما نظر إليها في حزنها لفقدها لزوجها وكان صحابيا جليلا نال الشهادة في سبيل الله، فقال عمر في نفسه إنه لن يخرجها من حزنها إلا أن أزوجها من رجل صالح. ده علاج الحزن الآن، إن يكون لها زوج من الصالحين. طب يا ترى يعرضها على مين؟ يبدأ بالصديق أبي بكر أفضل رجل في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فرح له قال يا أبا بكر إن حفصة ابنتي تحفظ القرآن عن ظهر قلب، وقد نال زوجها الشهادة في سبيل الله مع رسول الله. طبعا شوف التعريض الجميل قوي ده. طبعا الصديق يعني يفهم كلام العرب ومقاصد الكلام، فصمت ولم يرد لا برفض ولا بإجاب. لما سكت طبعا عمر فهم مدام خلاص. طب نروح لمين؟ نذهب لعثمان. كان عثمان في الفترة دي قد ماتت رقية زوجه ابنة رسول الله ولسه بلا زوجة، فقال فرصة نروح لعثمان. راح لعثمان فعرض عليه إن حفصة ابنتي تحفظ القرآن عن ظهر قلب وقد نال زوجها الشهادة في سبيل الله مع رسول الله. قال يا عمر لست بحاجة إلى الزواج الآن. جرب من الآخر، أنا الآن لا أريد الزواج خلاص، يعني رفض. عمر حزن من صاحبيه، واحد سكت والآخر رفض. طب أشكوهما لرسول الله، أروح للنبي أقول له يمكن يأمر واحد منهما أن يتزوجها. راح للنبي شاكيا لا عارضا، قال يا رسول الله عرضت حفصة على الصديق فما أجابني، وعرضته على عثمان فرفض. قال يا عمر سيتزوج عثمان من هي أفضل له من حفصة، وسيتزوج حفصة من هو أفضل لها من أبي بكر ومن عثمان. سيتزوج حفصة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أمر خلاص زوج، أمر من السماء. وسيتزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله. عمر طبعا خرج فرحا، يعني شرف ما بعده من شرف أن ينال مصاهرة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. في الطريق التقى بمين؟ بأبي بكر. لا فرحان، وكان الصحابة يتعاهدون بعضهم. قال يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب ما لي أراك فرحا؟ قال شكوتك إلى رسول الله وتزوج النبي حفصة. قال الصديق لعلك وجدت مني يا ابن الخطاب. قال نعم، كان وجدي منك أشد من عثمان. عثمان أجابني بالرفض وأنت ما أجبتني، يعني أنا زعلت منك قوي. قال والله ما أجبتك لأنني سمعت النبي يذكر حفصة لنفسه. أنا كنت قاعد مع النبي وسمعت منه إنه هيتزوج حفصة، وأما أنني لم أخبرك بذلك فما كان لي أن أفشي سرا لرسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. مش ممكن أقول لك إنه خلاص ده سر، هو بيخبر إنه هيتزوجها خلاص، لما يعلن نبقى نقول لك. فشوف قد إيه جمال الصحبة. وده بيعلمنا الدرس أيضا، لما يكون عندك بنت ورأيت لها زوجا صاحب دين وخلق لا بأس أن تعرضها عليه، كما فعل عمر وكما فعل العبد الصالح مع موسى عليه السلام. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج الآية. فهذا عن زواج النبي من حفصة رضي الله عنها. طبعا فلما حلت، أي بعد أن نال زوجها الشهادة وحلت وفت العدة، تزوجها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في شعبان سنة 3 من الهجرة، توفيت في شعبان سنة 45 من الهجرة بالمدينة، ولها 60 سنة، ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. زينب بنت خزيمة رضي الله عنها من بني هلال بن عامر ابن صعصعة، وكانت تسمى أم المساكين رضي الله عنها لرحمتها إياهم ورقتها عليهم. كانت تحت عبد الله بن جحش رضي الله عنه أرضاه، فاستشهد في أحد، فتزوجها رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم سنة 4 من الهجرة. ماتت بعد الزواج بنحو 3 أشهر في آخر ربيع الآخر سنة 4 هجري، يعني تحت النبي 3 أشهر فقط، ثم توفاها الله. فصلى عليها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ودفنت بالبقيع رضي الله عنها. أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية، هند بنت أبي أمية، كانت تحت أبي سلمة وله منها أولاد، فمات عنها في جمادى الأخرى سنة 4 من الهجرة، فتزوجها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في ليال بقين من شوال من السنة نفسها، وكانت من أفقه النساء وأعقلهن. توفيت سنة 59 من الهجرة، وقيل 62 من الهجرة، ودفنت بالبقيع ولها 84 سنة رضي الله عنه. وطبعا في قصة تزويج النبي أمر في جمال الاتباع للسنة، تقول: حفظت عن رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم هذا الدعاء عند المصيبة: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. تقول: فكنت أقوله، فلما مات أبو سلمة قلت هذا الدعاء: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ثم قلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر في سبيل الله. الله أكبر، يعني مين اللي هيجي لها أفضل من أبي سلمة؟ عمالة تفكر، تقول: فأبدلني الله برسول الله، جاني النبي فأرسل لي يخطبني، فقلت: إني امرأة شديدة الغيرة وعندي بنات. يعني إيه شديدة الغيرة؟ لأنها تخاف بسبب الغيرة إنها تخالف أمر النبي فتتعرض للعذاب. شوف الفقه والفهم. قال لها النبي: أما غيرتك فأدعو الله تعالى أن يذهبها، هندعي لك خلاص تذهب الغيرة، وأما بناتك فهن بناتي، خلاص أنا الله ربي. فتزوجها النبي وصارت أما للمؤمنين رضي الله عنها وأرضاه. زينب بنت جحش بن رباب من بني أسد بن خزيمة، وهي بنت عمة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، كانت تحت زيد بن حارثة الذي كان يعتبر ابنا للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فطلقها زيد. فلما انقضت العدة أنزل الله تعالى يقول لرسول صلى الله عليه وسلم: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وفيها نزلت من سورة الأحزاب آيات فصلت قضية التبني، يقول: وسنأتي على ذكرها. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة سنة 5 من الهجرة، وقيل سنة 4، وكانت أعبد النساء وأعظمهن صدقة رضي الله عنها أرضاه. توفيت سنة 20 من الهجرة ولها 53 سنة، وكانت أول أمهات المؤمنين وفاة بعد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، صلى عليها عمر ابن الخطاب ودفنت بالبقيع. جويرية بنت الحارث سيد بني المصطلق من خزاعة، كانت في سبي بني المصطلق، فوقعت في سهم ثابت بن قيس بن شماس فكتبها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها. يعني ايه معنى كتبها؟ المكاتبة يعني من وقع في الرق يشترط عليه من يملكه قدرا من المال، ان توفر نعتقك في سبيل الله، تدفع وتاخذ الحرية. فالنبي راح دفع لها المكاتبة واعتقها عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابتها وتزوجها في شعبان سنة 6 من الهجرة، وقيل سنة 5 من الهجرة. فأعتق المسلمون 100 أهل بيت من بني المصطلق، 100 عائلة وقالوا أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أعظم النساء بركة على قومها. كذلك نفس الحدث مع صفية بنت حيي ابن أخطب، توفيت في ربيع الأول سنة 56 وقيل 55 من الهجرة، ولها 65 سنة. دخل الوقت منذ كم دقيقة؟ طيب خير إن شاء الله. طيب عشان دخل الوقت وفي بعض الأسئلة فنقف هنا مع البيت النبوي ونكمل إن شاء الله إن قدر بقاء. وكان لقاء، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في بس مسألة وردتنا عبر الخاص وأصحابها يعني يريدون إجابة في البث، فنجاوب المسألة، وإذا كان في أسئلة عبر البث أيضا حاول نجاوب. المسألة جاءت من الخالة أو الوالدة أم عبد الرحمن من بلاد الجزائر، تقول رجل ولي على أيتام وعنده مال لهم، ويريد أن يعطيه أحد التجار الثقات يستثمر لهم فيه ويأخذ نسبة 10% على الربح، ويسأل هل يستأذنون؟ هل النسبة تعتبر كثيرة؟ هل يشترط على التاجر بقاء رأس المال إذا حصلت خسارة والمشروع يغلب عليه الربح؟ هل أكون ملزومة بهذه الخسارة وإعادة المبلغ للورثة كاملا؟ طبعا سؤال فيه أسئلة متعددة. من المعلوم شرعا أن الوصية أو الولي على الأيتام مطالب شرعا بحفظ مال اليتيم، بحفظ مال اليتيم، فيقوم على خدمة اليتيم والنفقة على اليتيم من مال اليتيم. وإن كان هذا الولي أو الوصي من الفقراء له أن يأكل بالمعروف، يأكل بالمعروف يعني إيه؟ يأكل مع اليتيم من مال اليتيم، بيعمل له الطعام، يأكل معه لأنه فقير، بس هو حارح يعني حفظ له ماله حتى يبلغ فيعطيه الماء، فيقوم على خدمة اليتيم من ماله، فيأكل بالمعروف إن كان فقيرا. طب إن كان ليس بفقير فليتعفف ولا يأكل معه، ويجعل مال اليتيم في نفقة اليتيم وفقط. ده الباب الأول. هل يجوز للولي أن يستثمر أو يتاجر في مال اليتيم؟ دي مسألة. نعم يجوز، وقد وردت الآثار في السنة وعن الصحابة في هذا الباب، أنه على الولي أو الوصي أن يتجر في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة أو النفقة، إنه لو سابه كده يأكل بالزكاة بالنفقة خلاص دي، فلك أن تستثمره. ولكن في الاستثمار لابد أن يحتاط في قضية تشغيل المال، والتشغيل يكون في المال الفائض عن الحاجة، ما يجيش المال قليل يكفي بس الطعام ويروح تجد له بيه ويضيع اليتيم. نقول لك لا، في المال الفائض عن الحاجة الضرورية لك أن تتاجر، بشرط أن تكون التجارة مع تاجر موثوق في أمانته وفي إتقانه للتجارة وفي خبراته، هذه واحدة. ثانيا يكون هذا التاجر لا يتجر إلا في المباح وفي المشروع، مش أي مشروعات تحط له المال فيها، قد يكون فيها الربا وفيها الغش وفيها الخداع، لا يجوز، لأن أنت مؤتمن على مال اليتيم. فلابد أن يكون التاجر كما ذكرت، ويكون المشروع من المشاريع المباح. ثالثا في قضية الربح بقى، الوالدة تقول ياخد 10%، هذا لا يجوز شرعا، لا يجوز شرعا في التجارة كمضاربة، إنك نحدد نسبة ثابتة هذا خلل جسيم، وده بيدخل في البيوع المحرمة، وده نوع من أنواع الربويات، إنك تحدد نسبة ثابتة في التجارات. نقول لك لا، لابد تكون النسبة على المشاع، يعني الربع أو الثلث أو النصف، فبنحدد نسبة على المشاع مع التاجر المستثمر، يعني آدي مثلا المبلغ معاك أو تاجر فيه، ودينا ربع الربح أو ادينا تلت الربح أو ادينا نصف الربح أو اعطينا وفق رأس مالنا. هو مثلا بيتاجر في 100,000 يورو مثلا، وأنا اديت له 20,000 يورو بتوع الأيتام، خلاص كده هو كسب 10,000 يورو الشهر ده، ال10,000 بعد ما يخرج النسريات والرواتب بتاعة العمال وكده، فضل منهم مثلا 8,000 يورو مثلا يتقسموا على رأس المال كله على 100,000. نجد مثلا نصيب الألف يورو ليه مثلا 200 يورو مثلا، هو دفع 20,000، 20 في 200 بكام؟ ب4,000 مثلا، يبقى ربحه 4,000 الشهر ده. هنيجي الشهر اللي بعده الربح قل 1,000 يورو، يبقى انت كمان هتقل في الربح، ما خدت المرفض 4 هتاخد مرة 3.5. الشهر اللي بعده ده كسب 20,000، ضربت العملية كده والمشروعات ما شاء الله اتنفخت، فيجي لك 8,000 يورو ربح وهكذا. فإذا بيوزع وفق رؤوس المال زيادة أو نقص حتى لا تظلم ولا تظلم، وده نظام المضاربة في الإسلام. إنما أخد تاجر والدنيا 10%، لا، هذا ربا لا يجوز. يبقى تحديد النسبة هذا لا يجوز، إنما نحدد نسبة على المشاع أو وفق رأس المال. طيب، هل يستأذن؟ ليس له أن يستأذن، لأنه الولي والوصي على اليتيم. اليتيم لا يدرك لأنه صغير. هو معنى يتيم يعني إيه؟ إن برضو عندنا خلل في المصطلحات. أنا عندي حاجة اسمها يتيم، وحاجة اسمها فطيم، وحاجة اسمها لطيم. اليتيم هو من فقد أباه وهو صغير، ده بنسميه اليتيم. يبقى اليتيم من فقد مين؟ الأب، وهو صغير سن، ده اليتيم. طيب الفطيم من فقد أمه وهو صغير، فطيم من الفطام يعني، خلاص الأم اللي بترضع وتحنن راحت. اللي فقد الاثنين يسمى لطيما، يبقى اللطيم اللي فقد الأم والأب. إذن حد اليتيم لابد أن يكون صغيرا وقد فقد مين؟ أباه. فكيف تستشير الصغير وهو لا يدرك معنى التجارات ولا الربح ولا الخسارة؟ انت ولي يعني ايه؟ انت وصي على المال عشان تحسن التصرف في المال، فما فيش استئذان. بتبدا انت تستخدم المال في التجارات والاستثمار حتى لا تاكله الصدقه، تمام، بدون استئذان، لانه ليس بشرط استئذان اليتيم في المتجاره بماله من الوصي، لان اليتيم لا يدرك معنى التجاره او الربح او الخساره. طيب، هل يشترط على التاجر بقاء راس؟ لازم الراس ما يكون عنده طبعا، مش تاجر ولو انت عايزين يتاجر بالفترة يعني، على حسب الاتفاق. لو مثلا الوالي الواصي على المال اتفق مع التاجر انه يتاجر له في المال لمدة شهرين مثلا، خلاص خلصوا الشهرين يردوا رأس المال مع الربح بتاعه، لان المسلمون عند شروطهم. انا بقول لك انت مثلا تاجر عندك محل تجارة، بقول لك يا حسام خد ال10,000 يورو دول تاجر لي بيهم معاك لمدة شهرين بس، كتبنا العقد على كده، وهتديني مثلا ربع الربح. عدى الشهرين بقول لك الربح بتاعك كذا، ادي نصيبك كذا، وادي راس مالك كذا، يحتفظ بيه ليه؟ ما العقد انتهى خلاص، الا اذا كان العقد مفتوحا. خلاص، لما تيجي حتى تسترد راس المال لابد ان تخبر التاجر قبلها بفتره حتى يتمكن من احضار المال، لان بعض الناس في التجارات احيانا فكر العمليه كده ايه، طب التاجر بيرمي فلوسه في السوق، تيجي انت تقول له انا شاء خلاص خلصت ايه؟ ما ينفعش. عشان كده لازم في العقود الشروط تكون واضحة. هتجر لك بمالك، لو حبيت تسترد رأس المال تخبرني قبلها ب3 شهور مثلا عشان أقدر أجمع لك رأس مالك، لأن المال في السوق، في سلع، في كذا، في تجارة، فلابد يكون العقود واضحة والشروط واضحة. فطبعا لابد أن يبقى رأس المال عند التاجر حتى يتم المتاجرة فيه، إلا إذا اشترطتم يبقى عنده فترة من الزمان مع الإخبار قبلها فيرد رأس المال. في حالة الخسارة بقى، في حالة الخسارة يتكف أو يتحمل رأس المال الخسارة إذا لم يوجد تقصير من التاجر. يعني التاجر بيتاجر مثلا بيصدر حبوب قمح مثلا، جايب مش عارف سفينة محملة بالقمح من أوكرانيا، من فرنسا، من ألمانيا، في البحر حصل زلزال غرقت المركب، التاجر ماله؟ التاجر ما يتحملش أي حاجة، هيتحمل رأس المال الخسارة كاملة. يكفي التاجر أنه خسر مجهوده وخبرته وشغله لأنه ما قصرش. لكن لو كان التقصير من التاجر أهمل وتكاسل فيتحمل التاجر الخسارة مش رأس المال. يبقى رأس المال إمتى يتحمل؟ إذا تمت الخسارة بغير إرادة للتاجر، أمر من عند الله عز وجل، زلزال، حريق اشتعل بدون تقصير، ضاعت البضاعة إلى آخره بدون تقصير من التاجر، خلاص يتحمل رأس المال الخسارة. أما إذا كان هناك تقصير من التاجر فلا يتحمل رأس المال، بل يتحمل التاجر الخسارة كاملة. والله أعلى وأعلم. هل في أسئلة يا أبي يونس على البث؟ بعثت؟ هو سؤال واحد. طيب كويس. الحاج عاشور، مرحبا وحشتنا يا حاج عاشور، بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ سيد نافع الله بفضل، أمين يا رب، اللهم أمين. اللهم من فضلك وبالله أريد إجابة مسجلة في موضوع المصلين على الكراسي بمسجد كذا، مش هنذكر الأسماء طبعا عشان ما يكونش حد بيتابعنا يزعل مننا لما نذكر اسم المسجد ويكون السؤال مقصودا. المهم، على الكراسي في مسجد كذا، إمام المسجد طلب منا عند الصلاة التقدم بالكراسي، لأنه يوجد فاصل كبير بين المأمومين الواقفين خلف الإمام وبين المصلين على الكراسي، وعامل المسجد مصمم على تقدم من يجلسون على الكراسي. مطلوب من فضيلتكم الرأي الفقهي. طيب بارك الله فيكم. أولا، بالنسبة للصلاة على المقاعد أو الكراسي، تكون لأصحاب الأعذار فقط، لمن عجز عن القيام لعلة أو مرض، وليست مثارا لأي إنسان يجي كده يقول لك أقعد لك على الكرسي ليه، أصلي والله ضفري بيوجعني، أصلي والله حاسس كده أن أنا مش عارف إيه. لا لا لا، ده اللي عاجز. ليه؟ لا واجب مع عجز ولا محرم مع ضرورة. يبقى الأول نقول أول حاجة أن الجلوس على المقعد في الصلاة للعاجز فقط عن القيام. اتنين، اللي يجي مبكرا يصلي على الكرسي في الصف الأول، نعم، لأن ده مكانه وده وقت فضيلة، والكرسي لا يقطع الصف، الكرسي لا يقطع الصف، فيصلي على الكرسي عادي جدا. لكن ما يحدث بعض المساجد، تجد مثلا صفوف المصلين في الأمام وفي آخر المسجد عاملين دكة كنبة وكلهم قاعدين ورا، وبينهم وبين الصف يجي 3 4 متر أو 5 متر صفوف فاضية، نقول له هذا يخالف المنهج ويخالف السنة، لابد أن يتقدموا والصفوف تتصل، من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. فما ينفعش يكون في بعض الصفوف أماكن وده قاعد على الكنبة في آخر الصف أو على الكرسي بعيد خالص عن الجماعة، هذا لا يصح، هذا يخالف، فنقول له تقدم واقترب من الإمام. ليه؟ النبي كان أمرنا بالصفوف خلف الإمام كما تصف الملائكة بين يدي الرحمن جل جلاله، فلابد أن نلتزم بهذا. المسألة اللي بعد كده تتعلق بموضع الكرسي بقى. الكرسي له 4 رجول، رجلان في الأمام ورجلان في الخلف. طيب فين الموضع بالضبط؟ الموضع ان الرجلين اللي في الخلف هم اللي يكونوا مع الصف مش اللي في الأمام. يبقى التسوية منين؟ من الرجلين اللي في الخلف بتوع الكرسي يكونوا في الصف جنب أرجل المصلين، وانت هتصلي من قعود بس هتقف مع تكبيرة الإحرام الله أكبر. ما أنا انت مش متقدم. ان بنعاملك معاملة ايه؟ الكرسي اللي هتقعد عليه الآن على رجول الكرسي فين؟ في الصف. انت هتكبر وهتجلس هتبقى في الصف كتفك مع كتف اللي جنبك، وهو ده الاصل. لكن اللي بيحصل غير كده، يروح حاطط الرجول الاماميه في الصف ونص الكرسي فين؟ في الخلف. طبعا بيضايق المصلين ويضيق الصف على الصف الخلف، وهذا لا يصح وهذا يخالف للسنه. فنقول له التزم بهذا، خلي رجول الكرسي اللي في الخلف هي اللي في تسويه الصف، اما رجلين في الامام تكون متقدمه، حضرتك هتكبر تكبيره الاحرام من قيام ثم تقعد على الكرسي لتتابع الامام. والله اعلى واعلم. والان انتهت الاسئله كما يقول لي ابو يونس، نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.